بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم على الحقوق الواجبة في حق العالم.
ومن الحقوق قطع الطمع، فورد قل لا أسألكم عليه أجرا.
العالم أيها الإخوة الأكارم عندما يعلم لا يحق له أن يتعلق قلبه بهذه الدنيا عموما وبدنيا من يعلمهم خصوصا. هذا أمر مهم جدا يا أخوانا، وهكذا كان شأن الأنبياء. قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا. كلمة قيلت عن الأنبياء عموما، فالأنبياء ومن بعدهم العلماء ينبغي على العلماء أن يعلموا الناس وأن يدلوا على الله وأن يدعوا إلى الله، لكن من غير أن تتعلق قلوبهم بمطامع من يعلمونهم، إن والله هذا التلميذ أنا غدا يعطيني، غدا كذا يقدم لي، وأنا أتوقع منه مالا، أتوقع منه منفعة، خدمة، وما شابه ذلك. وإذا قصر الطالب في ذلك أنا ربما أحزن وأنزعج وربما أتأثر منه. لماذا؟ لأنه لم يقدم لي هذا المال أو هذه الخدمة أو هذه المنفعة، أو ربما قصر في ذلك. العالم أيها الإخوة ينبغي أن ينقطع طمعه عن طلابه أولا وعن الخلق عموما. يعني هو الآن يتكلم عن قطع الطمع في حق الطلاب، يعني أنا لا يتعلق قلبي بمن أدرسهم. طيب بقية الخلق، يجب علي أن أقطع أملي بالخلق. ليه؟ وذلك اعتمادا على الله، إن أجري إلا على الله. فأنا الآن أفعل هذا، أعلم الناس، أدعو إلى الله، أدل على الله عز وجل، آمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، أذكر الخلق، أفعل كل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى، أبتغي بذلك عند الله ثواب الآخرة، أسأل الله من فضله، أعتمد على الله، أتكل على الله، أعلق قلبي بالله، وأصرف قلبي عن كل ما سوى الله تعالى. هكذا ينبغي أن نكون. طيب، لكن بالمقابل أيها الإخوة الأكارم، هذا لا يعني أن هذا الكلام الذي نوجهه للعالم أو للدعاة إلى الله أن يقوله الناس. يعني بعض الناس أيها الإخوة الأكارم يعني حقيقة يقصرون في هذا الجانب تقصيرا كبيرا. يعني بعض الناس يقول لازم العالم يكون مدري إيش، يعني دائما نكلف العلماء والدعاة وطلاب العلم هذه التكاليف الكبيرة، كأن العالم ليس عنده حياة الدنيا، ليس عنده بيت، ليس عنده زوجة، ليس عنده أولاد، ليس عنده شيء من ذلك. الحقيقة يا أخوان الأكارم، الواجب متنوع ومتكامل، فما يجب على العالم نذكره للعالم، وما يجب على الناس نذكره للناس. كما يجب على العالم أن يقطع طمعه بالله تبارك وتعالى، كذلك يجب على الأمة أن تصون علماءها ودعاتها وطلاب العلم، وذلك لأنهم متفرغون لهذا الدين. يعني طالب علم الآن ناشئ، هذا الإنسان طالب علم، هل نعامله معاملة بقية الناس؟ لا، لأن بقية الشباب الآن يدرسون اختصاصات دنيوية، هم يطلبون من خلالها الدنيا، وهذا هنيئا لهم، لا إشكال عليهم. لكن طلاب العلم أيها الإخوة، هؤلاء رضوا بالقليل وفرغوا أنفسهم لحمل الدين، يعني مصالح الأمة، فهم متفرغون لقضايا الأمة. يعني العالم الآن من الصباح إلى المساء ما عمله أيها الإخوة؟ عمله هو الدعوة إلى الله، تعليم الناس، الشغل بمصالح الناس، الناس يرجعون إليه في أمورهم، في استشاراتهم، في فتاواهم، في إصلاح ذات البين وما شابه ذلك. حتى إخوان الآن عندما يدعى عالم إلى مكان ما، يعني العالم الآن كثير فرحان بالروحة لهم من هون لهون لهون، الجواب لا، لكن الناس يدعون العلماء إخوانا ويدعون الدعاة إلى الله عز وجل في حفلاتهم، في أفراحهم، في أحزانهم، في مناسباتهم. ليه؟ يا ترى هل هذا الأمر علاقات اجتماعية يقيمها العالم لمصلحة شخصية؟ أبدا، وإنما يذهب أولا للدعوة إلى الله، ثانيا يعني للسرور الذي يدخله على قلوب الناس، ثالثا ليكون له علاقة مع الناس في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذه هي الغايات، وإلا فهذا الإنسان إخوانا عندما ينتقل من مكان إلى مكان، هناك أعباء مالية، هناك أعباء جسدية، هناك وقت ينفقه، كل ذلك الناس لا يقدرونه أبدا، الناس لا يقدرون ذلك. يعني الآن العالم يدعى إخوانا، هل هو الذي يقول الناس ادعوني إلى حفلاتكم؟ الجواب لا، الناس يحرصون على حضوره. طيب هذا الإنسان عندما يحضر، هذا عليه أعباء مالية وعليه أعباء وقت وجهد، هذا كله ينفق بلا مقابل. طيب وعندما يجلس ليدرس ويعلم، إن كان للكبار أو كان للصغار أو ما شابه ذلك، وعندما يجلس ليستشيره الناس في أمورهم الاجتماعية أو المالية أو ما شابه ذلك، وعندما يجلس لإصلاح ذات البين، وعندما يجلس لفتوى يريدها بعض الناس، يدخل الإنسان العالم يستفتيه، يستشيره، يسأله عن قضايا دينه ودنياه في الأمور الاجتماعية والمالية وغير ذلك، أو عن شبهة يزيلها. هذه القضايا كلها جهود يقوم بها العامل، بمقابل إيش؟ حقيقة هو الآن واجبه أن يخلص لله تبارك وتعالى، لكن الأمة يجب عليها أن تعرف للعالم قدره، وأن تقدر هذه المسائل، وأن تقوم بواجبها نحو طلبة العلم الذين يتفرغون لدين الله تبارك وتعالى. طالب العلم إخوان الأكارم الآن لو أنه اشتغل في الدنيا ربما كان منافسا لك في تجارتك، في صناعتك، في عملك، وربما كان أقوى مالا منك وأقوى في النواحي الدنيوية، لكنه زهد بكل ذلك وأعرض عن كل ذلك ورضي بالقليل من الدنيا وتفرغ لمصلحة الدين ليحمل راية الإسلام ولينشر هذا الدين بين المسلمين وبين غير المسلمين. طيب هذا الأمر إخواننا ألا ينبغي أن يعانى هذا الإنسان؟ لذلك إخوتي الأكارم نحن نطالب الدعاة وطلبة العلم بشيء، ونطالب الأمة بشيء آخر. العالم حقيقة ينبغي أن يرضى بالقليل، أن يكون عفيفا عن أموال الناس، وكذلك طلبة العلم ينبغي أن يعتادوا العفة عن أموال الناس وعن مشاغل الناس وعن أمور الناس، أن لا يعلقوا قلوبهم بشيء من ذلك.
وقطع الطمع أي عن الخلق خصوصا عن التلميذ، وهو سكون النفس إلى منفعة مشكوكة، فورد أي في آيات كثيرة قل لا أسألكم عليه أجرا، وتمامها إن أجري إلا على رب العالمين. ولأن فساد الدين الطمع، كما أن صلاح الدين الورع على ما روي عن الحسن.
ما شاء الله، لما سأله سيدنا علي عندما رآه يدرس في المسجد بين القصاص، فكان يسأل كل واحد سؤالا، جاء إلى الحسن البصري قاله ما ملاك الدين؟ قال الورع. قال ما فساد الدين؟ قال الطمع. فأقره على مجلسه، يعني سأله سؤالا مفاجئا وأجاب بهذا الجواب العجيب، فأقره على مجلسه. وانظروا إخواننا إلى هذه الوظيفة التي كان يقوم بها سيدنا علي، وهي محاسبة المدرسين في المساجد، ماذا يتكلمون، ماذا يدرسون، ما هي الأهليات التي يحملونها. إذا القضية ليست قضية شهوة ولا رغبة ولا هوى، ولا أنا والله أنا بحب درس، لا، وإنما هي مسؤولية ينبغي أن يحملها المدرس أولا، وينبغي أن تكون عليه رقابة دينية علمية حتى يقول الحق لا يخرج عنه أبدا، وحتى يقول الحق بحكمة لا يخرج عنها أبدا. فالله يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة.
ونية العمل والتعليم،
هذه أيضا إخواننا الثانية التي ينبغي أن يتحلى بها مين؟ المتعلم، وليس العالم هنا، المتعلم. يعني المتعلم عندما يتعلم ماذا ينوي؟ أن ينوي أولا أن يعلم الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والشيء الثاني أن يعمل بهذا العلم، أن يعمل بهذا العلم. أما أن نجمع العلم في عقولنا وفي صدورنا ثم بعد ذلك نباهي به ونلفت إلينا وجوه الناس ويشار إلينا بالبنان وما شابه ذلك، فهذه نيات فاسدة تفضي إلى فساد هذا العمل مهما كان عظيما. والله عم نطلب علم لأجل الدنيا، عم نطلب علم لأجل مكاسب دنيوية والعياذ بالله، وهذا من أخطر ما ينبغي علينا أن نحذر منه.
فورد من تعلم للمباهاة أو المماراة أو لصرف وجوه الناس فهو في النار.
سبحان الله، يريد أن يصرف وجوه الناس إليه، لا تشتغل عني وإنما أقبل علي. لذلك الخطيب أيها الإخوة عندما يلقي خطبة قوية يجب عليه أن يحذر في نيته. المدرس عندما يلقي درسا قويا يجب عليه أن يحذر في تدريسه. كل إنسان منا إخواننا إذا تكلم ووجه وأرشد يجب عليه أن ينتبه إلى نيته. إذا كانت غايته أن يحقق لنفسه شهوة في التدريس، شهوة في الخطابة، شهوة في الكلام، فهذا الأمر خطير جدا، نقول اتق الله واحذر، فهذا الأمر خطير. إذا كانت غايته إخواننا أن يحقق لنفسه مكاسب عند الناس، في منصب، في قلوب الناس، في عيون الناس، وأن يرى الناس معجبين به وكذا، وأن ينصرفوا إليه عن أن ينصرفوا إلى إنسان آخر. يعني أنا الآن في مكان ما قدمت للكلام، فأنا الآن أقدم أفضل ما عندي من حيث المعلومة والأسلوب لينصرف الناس إلي، ما شاء الله فلان ألقى كلمة، ما شاء الله أسلوب، ما شاء الله كذا. هو يريد أن يتذوق هذا الكلام إما بسمعه وإما بشعوره. هو الآن يحب أن يمدح، يحب أن يثنى عليه، يحب أن يوجه له هذا الكلام، استغفر الله وأتوب إليه. وهذا إخواننا من أخطر ما نعانيه في باب الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك يجب علينا أن نتذاكر هذه المعاني دائما دائما أيها الإخوة. يعني يا ريت نستطيع إخواننا كما نخفي أعمالنا الصالحة، الذكر أو القرآن أو الصلاة أو كذا، يا ليتنا نستطيع أن نخفي هذه الواجبات الدعوية، لكن لا نستطيع. يعني الخطابة لابد أن تكون أمام الناس، والتدريس كذلك، كل هذه الأعمال لابد أن تكون ظاهرة. لذلك أيها الإخوة الإخلاص فيها مطلوب، الإخلاص فيها مطلوب، أن يتشوف الإنسان من خلال تدريسه إلى مكانة أو إلى مكسب أو إلى كذا من أمور الدنيا. والله هذا مما ينبغي أن نحذر منه أنفسنا دائما، وأن نكرر هذه المعاني على عقولنا وقلوبنا وعلى أحاسيسنا بشكل مستمر، لا نمل من تكرار هذه المعاني أبدا، لأنها الأصل في نجاتنا عند الله عز وجل.
ونية العمل بنفسه والتعليم لغيره في التعلم، أي لا بقصد المال والجاه والأغراض الفاسدة والأعواض الكاسدة.
مسكين طالب العلم إخواننا إذا تعلم بقصد الدنيا. هل هذا الشيء أيها الإخوة قد يكون عند الصغار في أول الطريق، يعني طالب علم صغير ما بيفهم هذه المعاني، جاء إلى طلب العلم فشجعناه بمال، شجعناه بهدية، شجعناه ببعض المسائل الدنيوية، قلنا له غدا تكون خطيبا، تكون كذا داعية إلى الله، غدا يحترمك الناس. لاحظ، نحن نشجعه في أول الطريق ليقبل. ليه؟ لأنه صغير، هو لا يفهم هذه المعاني ولا يتذوقها. لكن بعد أن يسير لابد أن نصحح نيته، ولابد أن نرفع همته، ولابد أن نخرج هذه العلائق من قلبه، ولابد أن نصفي نيته ليتوجه في علمه وتعلمه لله تبارك وتعالى.
وهذا من حقوق تجب على المتعلم، فورد: من تعلم للمباهاة أي للمفاخرة، أو المماراة أي المجادلة، أو لصرف وجوه الناس أي إليه تعظيما وتكريما.
يعني هذا الإنسان يتعلم ليفاخر الناس، ليظهر نفسه أنني أعلم، أنني أفهم، أنني أكثر نجاحا، أنني كذا، يريد أن يحقق ذاته في ذلك. إذن هذا للمباهاة، وكذلك أيضا للمماراة وللجدال مع العلماء. ليه؟ يريد أن يجادل العلماء، يريد أن يظهر نفسه أنه على الحق، وأنه استطاع أن يرد على العالم الفلاني، وأن العالم الفلاني أحرجته في سؤال ما استطاع أن يجيب عنه. يعني بعض الناس عندهم مرض في ذلك، يحب دائما أن يظهر نفسه على أكتاف انتقاص العلماء، انتقاص الدعاة. والله يا أخواننا، بعض المرضى في طلب العلم شأنه دائما أن ينتقص الكبار. ليه؟ لأنه يظن أن بانتقاصه للكبار يظهر هو، بينما الحق أنه باحترامه للكبار يعظم هو. الإنسان أيها الإخوة يصغر عندما يستصغر الكبار، ويعني حقيقة إخواننا تذهب مكانته عندما يريد أن ينتقص من شأن العلماء والكبار. يعني عالم كبير وربما صار في ديار الحق، يأتي بعض الشباب أحيانا يقول لك أن العالم الفلاني أخطأ في كذا وأخطأ في كذا. سبحان الله، هذا ليس منهج العلماء الربانيين، ليس منهج الصادقين. وإنما نحن أيها الإخوة الأكارم نقول قد يخطئ العالم، لكن إياك يا طالب العلم أن تغتر بهذا الأمر، وأن تظهر الحق صورة، وأنت تريد إظهار نفسك حقيقة. أنت الآن نعم تظهر الحق صورة، أما في الواقع أنت تريد إظهار نفسك. إن كان إخواننا في مسألة فقهية، أو مسألة في العقيدة، أو حتى في التجويد، يطعن الإنسان بالعلماء. قراءة الشيخ فلان والله بدها تصحيح، قراءة الشيخ مو ظابطة، وهذا عجيب. والله بعض الناس عندهم هذه الأمراض التي تخيف. فلان ربما قراءته غير متقنة، ماشي، لكن أنت الآن انظر إلى نيتك يا أخي. والله فساد نيتك أخطر من تقصير ذاك العالم في إتقان القرآن الكريم. نحن نطالب إخواننا الدعاة وطلاب العلم بالإتقان في القرآن، لكن نخاف على أنفسنا عندما لا نميز بين أن نعيب قراءة أو ننتقص عالما. ننتبه إخواننا لهذا الأمر. لذلك هذا الإنسان إخواننا إذا كان مخلصا ماذا يفعل؟ يمدح أمام الناس وينصح في السر إذا كان هناك نصيحة، يحفظ لهذا العالم وطالب العلم مكانته وقدره، لكن يقدم له النصيحة بشكل لا تؤثر على مكانته وقدره، لا عند الناس ولا في نفس هذا الإنسان،
فهو في النار. رواه ابن ماجه من حديث جابر بإسناد صحيح، ولفظه: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء،
الله الله،
ولتماروا به السفهاء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار.
أسأل الله العافية. هو في الصورة ماذا يفعل؟ يطلب العلم، لكن في الحقيقة هو يسير بخطى سريعة إلى نار عظيمة يوم القيامة. ليه؟ لا لفساد الصورة، بل لفساد المقصد والنية.
وفي رواية لابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم.
الله العافية.
وفي رواية لأبي داود عنه: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الناس.
شوف، ليستولي على قلوب الناس.
لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي رواية الترمذي عن كعب بن مالك بلفظ: من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وقد كثرت طرقه بحيث كاد أن يكون متواترا.
ما شاء الله.
والانقطاع لشغل العلائق.
أسأل الله إخواننا أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا طلب العلم والدعوة إلى الله مع الإخلاص الكامل لله تبارك وتعالى. اللهم لا تعلق قلوبنا بسواك، واجعل قلوبنا متوجهة إليك، انزع من قلوبنا كل تعلق بغيرك، والحمد لله رب العالمين.